ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه فيما علمنا. هو هنا في الكتاب يحتج بايه؟ ولم يقول ايه؟ ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه فيما علمنا. ايوه الاجماع السكوت هنا يحتج بالاجماع السكوتي. ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاروه قبل مخالفيها فكان ذلك إجماعا.
ولله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل يتكلم بالكلمات من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته. وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخر ولغط وأصوادهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر. وقد سدد عمر رضي الله عنه النكير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم يذكر السلفي رحمه الله تعالى مسألتين. الأولى يقول اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر من غضب منه أو تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال الله تعالى في الأسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخر منه في غزوة تبوك لما ظلت راحلته ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يذكر المسألة الثانية ويقول وهي من أهم المسائل. يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز فرقها لغيره وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم ليضع كل شيء في موضعه على قول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى. فالتجاء المطلق الذي أحاطت به الكروب ودهمته الجواهر لا يدوم إلا لله وحده لأنه من خصائص ربوبيته. فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته. وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباع والابتلاء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. فلا بد يعني بعض الناس تسول أو تسول لنفسها أن تغالي وتفرط في تعظيم النبي عليه السلام عن طريق الغلو والإفراط إلى حد يوقعه بالشرك ويظنون أن حبه للنبي عليه السلام وإرادة تعظيمه تدفع لهم في ذلك. الرسول عليه السلام من أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية لأن سر ارتفاع مقام النبي عليه السلام على العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه بتحقيق العبودية. فالعبودية هي غاية الحب وغاية الذل. فما ارتفع عند الله إلا لأنه بلغ غاية الذل لله وغاية الحب لله عز وجل الذي لا يصل إليها أحد على الإطلاق. وقد قال عليه السلام من تواضع لله رفع الله. فهو كان أشد الناس تواضعا لله وهذا هو سر رفعة النبي عليه السلام. فبعض الناس قد يظن لجهلها أنه إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي فيه غلو هذا تدفع له هذه المحبة. وحتى لو كان هذا مما لا يجوز ان يطلق الا لله. انظر مثلا الى قول المصيري في المردة يا اكرم الخلق ما لي من الول به سواك عند حضور الحادث العملي. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاتف الغمات والظلمي. هل هذا حق؟ كلا. هذا من خصائص الربوبيه هذا مما لا ينبغي الا لله عز وجل. والرسول عليه السلام اذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات ليغضب غضبا شديدا كقول الرجل مثلا ما شاء الله وشئت فرجل وقال إن عنتني لله ندا من ما شاء الله وحده فغضب وأنكر عليه ذلك فرسول لا يرضى بذلك فرسول يفرح إلى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه من إفراد في مدحه صلى الله عليه وسلم فقد مدح ذو العمرية في أترك المقام كما قلنا في مقام الدعوة وفي مقام الإفراء وفي مقام التحدي فلابد أن نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك بعض الناس العوام للأسف يقول مثلا هو سخين ما بجسمه ويريد أن يقتل إيه يا رسول الله مدد يا رسول الله هذا شرك تطلب المدد من الرسول عليه السلام والمدد لا يطلب إلا من الله عز وجل لمن كان يطلب رسول المدد كان يطلب من الله هذا تحقيق التوحيد وصرفه لغير الله شرك حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرك مع الله لا ملك مخرص ولا نبي مرسل الله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله إله مع الله قليلا ما يتذكرون يعني إجابة المضطرين الداعين وكف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال السماء وإنزال الماء وإنبات النبات والحج بين البحرين هذه الآيات بالذات آيات سورة النمل مثلا أمن يهديكم في ظلمات فجر البحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله يعني إله مع الله فعل ذلك تعالى الله عما يشركون وقال تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله كل هذا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وللأسف يعني نهج الشوقي نهج البصيري في خطيبة نهج البردة وإذا به يختمها بقوله وما للمسلمين أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمسحك ليل أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك ازددت السحابا سألت الله في أبناء دين فإن تكن الوسيلة لي أجابا وما للمسلمين سواك حصن إذا مرضهم مسهم ونابا ترى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام هل كان يقر هذا الشاعر على هذا الشرك لا يمكن وما للمسلمين سواك حصن إذا مرضهم مسهم ونابا سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة فركب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه وللأسف يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو باسم الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين لأنهم في وقت السبائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل يعني كما يفعلون عند قبور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين وهذا معروف ومجرد يعني ممكن وأخبار كثيرة ترد يعني في هذا ومنكرة أن الشخص يحلف بالله كاذبا يمير الغموسا ما يبالي لكن إذا قلت له احلف بشيخك أو احلف بالصوفي أو البدوي أو بالفتين أو بكذا يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويسأل الحق هذا يعني لا شك أن هذا من تلبيس إبليس لهؤلاء الناس الذين يصرفون خصائص الربوبية لغير الله ويقول تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ من الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو ما يأمره الله بالأمر به، فإن الله أمره في قوله قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول الصديقي واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بماذا؟ يمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء إلى السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله، هذا ظالم معتدل متعدل لحدود الله تبارك وتعالى. فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين. فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص العبادة له وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لاتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه بالجزاء إليه وقت الكرة يوم بدر في قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم يقول السكتي اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة، وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات، فيخلص تقربه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخلص شيئا منها لغير الله كائنا ما كان. والظاهر أن ذلك أشمل هيئات العبادة، يعني كما أن العبادة لا تصرف إلا الله كذلك هيئات العبادة. فلا ينبغي للمسلم عليه، يعني بعض الناس تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقف أمام القبر ويضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل داخل الصلاة، وهذه هيئة من هيئات العبادة. فهيئة الصلاة داخلة في جملتها، فينبغي أن تكون خالصة لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله تبارك وتعالى وحده. طبعا العبادة نحن نعرف أنواع العبادة، عبادات قلبية ومدنية ومالية وقولية. عبادات قلبية الحب والرجاء والتوكل والإنابة و نحو اليقين وكل هذه الأشياء عبادات قلبية. هناك عبادات قولية بلسان ذكر الحلف النذر وكل من يعني قراءة القرآن وهكذا. عبادات مالية بالمال كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك. عبادات مالية قلناها بقي عبادات بدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك. فيعني كل هذه العبادات لا ينبغي ان توجه الا الى الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف الانسان الا بالله، فاذا حلف بغير الله فقد وجه العباده الى غير مستحقها حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم أي يبالغون في قصرها عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال ابن جرير يعني اصطفاها وأخلصها للتقوى، يعني لاتقائه بأداء طاعته واجتناب معصيه، كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص زينها ويبطل خبثها. لهم مغفرة وأجر عظيم أي ثواب جديد وهو الجنة. وقال الزجاج امتحن الله قلوبهم يعني اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين. ثم قال تبارك وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان الذين ينادونك اي يدعونك من وراء الحجرات يعني خارج الحجرات، من وراء الحجرات خارج الحجرات او يعني من وراء الحجاب يعني خلفها او قدامها، على ان وراء من الوراء والاستتار، اي فما استتر عنك فهو وراء، كل ما استتر عنك فهو وراء، خلفا كان او قداما اذا لم تر. واضح؟ يعني لو الاخ الذي خد هذا العمود هذا وراء بالنسبه لي لاني لا اراه حتى لو كان امامي، فهذا معنى ايه من وراء؟ يعني خلفها او قدامها، لان المقصود وراء يعني ما توارى والستر عن النظر، سواء كان خلفا او قداما اذا لم ترى، فاذا رايت لا يكون ورائك. وقيل هي من الابواب فهي مسطره لفظيه، يدعونك من وراء خارج الحضرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك اليهم، ولو بترك ما انت فيه من الاسرار، اكثرهم لا يعقلون اذ لا يفعله محتشم، فلا يرعون حرمه انفسهم ولا حرمتك. ونسب الى الاكثر، لان ليس يعني ليس المقصود ان جميعهم فعل ذلك، لكن قد يطمع شخص عاقل جماعة من الجهال موافقة لهم، عاقل يتبع جهالا موافقة لهم فيعني يسلك في نظامهم، فلذلك نسبه إليهم، مع أن فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني هذا يفهم منه أن فيهم من يعقلون، لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال، لو أن فيهم عاقل تبع جماعة الجهال يعني ويفعلهم وفقة لهم، فذلك ينسب إلى أكثرهم. نعم. وقال القبطي ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون، أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهلة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لأن خروجه في استعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع اختصاصه للصبر ورعاية الحرمة لذويهم ولأنفسهم. والله غفور رحيم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي لمن تاب من معصية الله لذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد ذكر انها نزلت في الاقرع ابن حابس التميمي فيما اورده غير واحد، فقد روى الامام احمد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن الاقرع ابن حابس انه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي روايه يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله ان حمدي لزين وان ذني لشين، فقال ذاك الله عز وجل، فإن حمدي لزيد وإن ذمي لزيد، يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه زان ذلك، وإذا ذممت أحدا فشانه ذلك وألحق به العار، يعني أقحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل دعواه واعتبره بنفسه بأن قال ذاك الله عز وجل، هو الله وحده هو الذي حمده زيد وذمه سيد. وروى ابن اسحاق في ذكر سنه تسع وهي المسماه سنه الوفود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكه وفرغ من تبوك واسلمت سقيف وبايعت ضربت اليه وفود العرب من كل وجه، فكان منهم وفد بني سبيل، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ان اخرج الينا يا محمد، فاذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج اليهم. ثم ساق ابن إسحاق نبأه مطولا ثم قال وفيهم نزل من القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات لضمتين ولفتح الجيم، الحجرات أو الحجرات أو الحجرات قرئ بهن جميعا جمع حجرة، وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبة وظلة جمع ظلمة جمعها ظلمة، فأصل كلمة الحجرة من الحجر حجر المنع، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. قال الزمخشري المراد حضورات نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت في كل واحدة منهن حضرة ومناجاتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحضرة صار متقلدين له وزعوا عن فكرة كل واحد ذهب من حضرة من حضرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بصوته العالي فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك وأنهم قد أتوا حجرة حجرة فنادوه من ورائها وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها هذه كلها احتمالات ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان حجرة والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه جميعا إلا الذين ينادونك من وراء الحجرة. قال الزمخشري ورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكمال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله منها مليئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفه والجهل لما أقدموا عليه أكثرهم لا يعقلون ومنها لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم ومنها التعريف باللام دون الإضافة لم يكن بحضرات رسول الله وإنما إن الذين ينادونك من وراء الحضرات. عن داود بن قيس قال رأيت الحضرات كيف كانت حضرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الحضرات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول خفها بيدي وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الناس لذلك. وقال سعيد بن مسيب يومئذ والله لوجدت أنهم تركوها على حالها لينسوا أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهل الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الأمور أيضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه السلام في هذه الآية أنه كف ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم بعدما ذمهم بين أن عقولهم يعني رفيعة وقلة بسطهم لمواضع التمييز في المخاطبات تهويما للخطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له لماذا لما يقول إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كأن الله تعالى يواجه من هؤلاء قوم جهلة هذه تسلية له ومواساة له لتخفيف يعني هذا الأذى وهذا الخطر وإناقة لما تدخله من إيحاء تعجرتهم وسوء أدبهم وهلم دروا من أول السورة إلى آخر هذه الآية فتأمل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتهي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد لا تقدموا بين هذا الله ورسوله في أي أمر من الأمور ثم أرضك ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول إيقاف للثاني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك أثناء الذين يتجنبون رفع الصوت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ثم جاء على عقب ذلك مما هو أتم أقم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته لبعض حرماته من وراء الجدر كما يصاح بأهول الناس قدرا ينبه على فظاعة ما أدروا إليه وجفروا عليه لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتى أطرأوا ذلة المهاجرين والأنصار لأخي الصراط كان قنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحل مبلغا ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الآداب ثمر الألباب وتختبث محاكم الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال ما دحضت بابا على عالم الخط حتى يخرج في وقت خروجه. قال ابن كثير قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم الحياة وفي قبره صلى الله عليه وسلم وقبر مينا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت اقواتهما فحصرهما رماهم بالحصى ثم نادى هما فقال من اين انتما فقال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتهما ضربا لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتهما ضربا وقال سليمان بن حرب ضحك انسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حماد وقال اني ارى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم الغى الدرس في ذلك اليوم ولم يقرا عليهم حديث الرسول عليه السلام انكارا لهذا الرجل الذي ضحك اثناء تلاوه الحديث كيف يحصل الان بعض الجهله الالاف تناقشه كما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يرفع صوته ويجادل في حين من الأدب يقتضي أنك متى ما سمعت يقول قال رسول الله يقول أن تتأدب وتذكر إلى أن يتم كلامه هذا من الأدب عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أن للقعقاع ابن نعم وقال عمر أن للأقرع بن حاتم فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فكما رجع حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلم يعني كان يبالغ في غضب الصوت حتى إن رسول الله عليه وسلم كان يستسلم كل ماذا تقول ماذا تقول لشدة خفضه صوته عند النبي بعد نزول هذه الآية وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر وقد استشكل ذلك قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام زفاة الأعراب قال ابن حجر كنت لا يعرض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة السيفين في تقالبهما هو التأمير في التأمير الذي تعلق قصة ذكر عمر وإيه التأمير في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا أصواتكم تمسك عمر منها بقبض الصوت وزفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم والذين يختص بهم وقوله إن الذين يختص بهم قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم يعدون هؤلاء الأعراب الزفاة وليس طبعا في ذكر عمر. طيب طبعا هذا الاستفسار والجواب عن تعدد سبب النزول طبعا هذا كما قلنا مرارا إن قول العلماء أو السلف نزلت الآية في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية ويشمله حكمها لا أنه بالفعل سبب لنزولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية ذكرى انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول القاطبي وبه يجاب عما يرويه الكثير من تعدد سبب النزول فاحفظه فإنه من المضمون به على غير أهله ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة وبالله التوفيق. نستطيع هذا القصد كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.